أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. البحث اليوم في الدلالة الثانية من الدلالات الثلاث، وهو دلالة التنبيه. دلالة التنبيه وتسمى أيضا دلالة الإيماء. دلالة التنبيه، دلالة التنبيه تشتمل على معنيين. المعنى الأول أو الأمر الأول أن الدلالة تكون مقصودة، أن تكون الدلالة مقصودة من قبل المتكلم عرفا. الدلالة أن تكون مقصودة من قبل المتكلم عرفا، يعني أن المتكلم قاصد إعطاء ذلك المعنى المدلول عليه. الأمر الثاني أن الكلام صادق في نفسه، ولكن نتيقن أو نطمئن بأنه أراد المعنى المدلول عليه، المعنى اللازم. فإذا من الأمر، من كلا الأمرين نعلم أن الفرق بين الدلالة الأولى والدلالة الثانية أن كليهما مقصودان من قبل المتكلم، ولكن الدلالة الأولى الكلام في نفسه لا يصدق ولا يصح إلا بذلك المعنى المدلول، أما في الدلالة الثانية فالكلام صادق في نفسه ويصح في نفسه، ولكن نتيقن أو نطمئن أن المتكلم لم يرد المعنى الضار وإنما أراد المعنى اللزوم. نتيقن أو نطمئن بأنه أراد ذلك المعنى. فإذا الفرق هذا أن الكلام صادق في نفسه ويمكن أن يصح في نفسه، ولكن نعلم أنه أراد غير المعنى الظاهر. في الدلالة الأولى لا، أصل الكلام غير صادق في نفسه ولا يصح في نفسه. نعم، في دلالة الاقتضاء أصل الكلام غير صادق في نفسه ولا يصح إلا بحمله على غير المعنى الظاهر. بينما دلالة التنبيه الكلام صادق في نفسه، ولكن نعلم أن المتكلم أراد خلاف الظاهر. إما نعلم على نحو اليقين أو نعلم على نحو الإطمئنان. كما يقال مثلا زيد كثير الرماد، أو زيد جبان الكلب، أو إلى آخره. الكلام صادق في نفسه، ولكن نعلم أنه أراد المعنى اللازم، وفيه موارد كثيرة نبين هذه الموارد في قراءة العبارة. يقول المصنف: دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى يعني كالدلالة الأولى وهي دلالة الاقتضاء. في اشتراط القصد عرفان يعني أن المتكلم لابد أن يكون قاصدا لهذا المعنى اللازم، ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك ذلك اللازم، ما يقطع يعني نتيقن أو يستبعد عدم إرادته. أنا عبرت بالإطمئنان يعني نطمئن، يعني يمكن أن أراد المعنى الظاهر ولكن نطمئن أنه أراد غير الظاهر، أو يستبعد تعبير المصنف أو يستبعد عدم إرادة ذلك المعنى اللازم. فإذن هذا الفرق عن دلالة الاقتضاء. في دلالة الاقتضاء الكلام في نفسه لا يصدق ولا يصح إلا بحمله على المعنى الآخر، وهنا لا يصدق ويصح في نفسه، ولكن نعلم من سياق الكلام ومن القرائن أنه أراد المعنى اللازم. وبهذا تفترق دلالة التنبيه عن دلالة الاقتضاء، لأنها كما تقدم يعني دلالة الاقتضاء، لأن دلالة الاقتضاء كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، بينما دلالة التنبيه لا يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عليها. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها. المورد الأول، ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه على ذلك الأمر بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، يعني ذكر اللازم وأراد الملزوم. فنبه عليه بذكر ما يلازمه يعني بذكر اللازم عقلا او عرفا، اما لزوم عقلي او لزوم عرفي، كما اذا قال القائل دقت الساعة العاشرة مثلا، حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. لاحظوا مثل هذه العبارة، دقت الساعة العاشرة، هذا الكلام صادق في نفسه ويصح في نفسه ولا يمتنع صحة الكلام أو صدق الكلام على المعنى الآخر اللازم، ولكن نحن نعلم أن المتكلم لم يقصد الإخبار على أن الساعة دقت العاشرة، وإنما أراد لازم ذلك، لازم ذلك أنه شنو؟ أنه حل الموعد، حل موعد الشيء الكبائر. فإذا فيمكن أن يكون أراد الإخبار عن الزمن أن الساعة دقت العاشرة، ولكن مع سياق من سياق الكلام أو وجود قرائن نعلم نتيقن أو نطمئن أنه لم يرد الإخبار عن الزمان، وإنما أراد الإخبار عن حلول موعد المراد، يعني أراد المعنى اللازم. فإذا الكلام يصح ويصدق في نفسه، ولكن القرائن وسياق الكلام يدل على إرادة غير المعنى الظاهر. أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغد، صلاة الغداء. يعني هذا التعبير طلعت الشمس يصح في نفسه ويصح في نفسه، لا يمتنع الكلام في نفسه، ولكن من القرائن نعلم أن أراد التنبيه على انتهاء وقت صلاة الصبح، صلاة الفجر، لذلك والقرينة ما هي؟ هو القرينة هذا، والقرينة شنو؟ أنه مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ. افترض لو كان المستيقظ مثلا صلى ونام، فلا يكون دليل قرين على هذا الكلام، وإنما يكون إما قرين على معنى آخر ما وجود قرين عليه، أو لا مجرد الإخبار على طلوع. غالبا يكون قرين. افترض مثلا، افترض كان هناك موعد عند طلوع الشمس مثلا، فيقول طلعت الشمس يعني حل الموعد. فقد تكون اللوازم تختلف باختلاف القرائن، باختلاف مقام، يعني قرائن الحال او المقام او قرائن سياق الكلام. فاذا بالنتيجة الكلام صادق في نفسه، ولكن نعلم انه لم يرد المعنى الظاهر وانما اراد المعنى اللازم، او قال اني عطشان للدلالة على طلب الماء. يمكن ان يكون قصد المتكلم الاخبار بانه عطشان، ولكن من القرائن وسياق الكلام نعلم انه اراد الاخبار عن طلب الماء، العفو، انه اراد انشاء طلب الماء، انه قال اتني بالماء، ولكن اراد الاخبار، اراد الطلب عن طريق الاخبار. وقلنا في بحث الاوامر انه قد تكون صيغة الجملة الخبرية والمقصود بها الامر، كما لو قال يعيد الصلاة او اعاد الصلاة او اعاد الوضوء، جملة خبرية، ولكن مقصود منها هو الانشاء. فاذا كلمة اني عطشان يمكن ان يكون المراد المعنى الظاهر، وهذا المعنى يصدق ويصدق في نفسه، ولكن من القرائن نعلم انه اراد طلب الماء ولم يرد مجرد الاخبار عن كونه عطشان. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو اخبر المخاطب بقوله انك صائم لبيان انه عالم بصومه. هذا فد باب في البلاغة. في البلاغة يذكرون أن المقصود في الجملة الخبرية قد يكون الفائدة وقد يكون لازم الفائدة. فإذا قلت إنك صائم، أو مثلا إذا قلت زيد صائم، قد يكون المقصود هو الإخبار. طبعا فائدة الإخبار هو الإخبار بأن هناك واقع معين، زيد صائم، ويمكن أن يكون مقصود إخبار المخاطب بأني أعلم بأن زيد صائم. فهنا قد يكون هنا مقصودان، مرة يكون مقصود المتكلم الإخبار عن واقع معين، الإخبار بكون زيد بأنه صائم، أقول زيد صائم. وقد يكون لا، قد يكون مفاد الخبر هو لازم الفائدة، يعني طبعا فائدة الخبر هو المعنى المطابق للكلام، ولازم الفائدة ليس المعنى المطابق وإنما لازمه. فأقول زيد صائم وأقصد بأني عالم بأن زيدا صائم، عالم بقيام زيد. أو أقول إنك صائم وأقصد أني عالم بأنك صائم، هذا يسمى لازم الفائدة. الفائدة هو المدلول المطابق للجملة، ولازم الفائدة ليس المدلول المطابق. يعني العلم بصيام زيد ليس هو نفس صيام زيد، صيام زيد هذا المعنى المطابقي، ولكن لازمه العلم بصيام زيد. يعني العلم بالشيء غير الشيء نفسه. لذلك نقول هذا لازم الفائدة. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كنا به عن شيء آخر، كما لو أقول زيد كثير الرماد، قد يكون هناك رماد كثير في باب زيد فأقول زيد كثير الرماد، ولكن أستعمل هذا المعنى كناية عن كرم زيد، فأقول يعني زيد من كثر ما يطبخ للعالم ويوزع الطعام على الناس فصار عنده رماد كثير، فأقول زيد كثير الرماد، يعني كثرة الرماد جاية من كثر ما يطبخ زيد، فيعني أريد أن أقول أن زيد كريم النفس أو كثير إطعام للناس، كثير الإطعام إلى الناس، فأكني عن ذلك ماذا أقول زيد كثير الرماد. مثل افترض مثلا ولد مولود، افترض لزيد اسمه عمرو، فأقول أمامه وأصنع أقول جاء أبو عمرو، وقصدي يعني إشارة إلى مثلا مول المولود. المولود ماذا يستحب له؟ يستحب له الذبيحة
للعقيقة.
العقيقة أحسن، فأريد أن أشير إلى العقيقة فأقول جاء أبو عمرو، هذا شنو؟ كناية عن أنه شنو؟ أن أقصد شيء آخر. هذا في باب الكنايات موجود كثير، ولذلك ورد أن مساق القرآن والروايات مساق إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني باب الكنايات. لذلك يقول ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كنا به عن شيء آخر. هذا المورد الأول، أني أردت أمرا فنبهت على ما يلازمه، ذكرت اللازم وأردت الملزوم. المورد الثاني، ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرط الحكم أو مانعا أو جزءا لشيء أو عدم هذه الأمور، يعني عدم كونه علة أو عدم كونه مانعا أو عدم كونه شرطا، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرط أو مانع أو جزءا أو عدم كونه كذلك. مثاله قول المفتي أعد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، لاحظ السائل المستفتي يسأل ويقول أنا حصل عندي الشك بين الأولى والثانية، أو حصل عندي الشك في صلاة الصبح وصلاة الثنائية، فأنا أريد أن أقول له بأن هذا الشك مبطل للصلاة، فلا أقول له رأسا مبطل للصلاة، هناك طريق آخر أن أقول له أعد الصلاة. لاحظ، فإذا قلت أعد الصلاة ماذا يعني؟ يعني أن المأمور به لم تأتي به، يعني أن صلاتك باطلة، وعلة البطلان هو الشك في الصلاة، فبينت على أن الشك في الثنائية علة لبطلان الصلاة، ولكن لم أقل، لم أعبر بتعبير صريح، لم أقل أن الشك في الثنائية مبطل للصلاة، وإنما أقول أعد الصلاة. فبقولي أعد الصلاة نبهت على أن الشك في الثنائية علة لبطلان الصلاة. بعد شو؟ أو مثلا عندما يسأل المستفتي ويقول أني صليت ولم أقنط ولم آتي بالقنوت، فماذا أقول؟ أقول صلاتك صحيحة. فقولي صلاتك صحيحة أريد أن أقول بأن القنوت ليس جزءا واجبا من الصلاة، فأنفي جزئية القنوت أو أنفي وجوب القنوت في الصلاة بقولي صلاتك صحيحة. أو مثلا لو قلنا بعدم اشتراط شيء بصحة الصلاة، مثلا لو فرضنا قلنا بعدم اشتراط الاستقبال في صلاة النافلة، فجاء وقال صليت النافلة بلا استقبال، فأقول صلاتك صحيحة أو نافلتك صحيحة للتنبيه على عدم اشتراط الاستقبال في صلاة النافلة. طبعا إذا افترضنا عدم هذا الشرط كمثال من باب المثال، فإذا قد يكون عبارة معينة تدل على كون الشيء شرط أو كونه ليس شرطا، كما لو قال مثلا صليت بلا استقبال أو بلا طهارة، فأقول أعد الصلاة للتنبيه على أن الاستقبال أو الطهارة شرط في صحة الصلاة. أو في النافلة أقول لا تعد الصلاة للتنبيه على أن الاستقبال ليس شرطا في صحة الصلاة. ومن هذا القبيل تفيض أنفك. صار واضح إن شاء الله. فإذا يستعمل الكلام للدلالة على معنى لازم، وذلك المعنى اللازم هو كون الشيء علة للحكم أم عدم أو عدم كونه علة، أو كون الشيء شرطا أو عدم كونه شرطا، أو كون الشيء جزءا أو عدم كونه جزءا، وهكذا. المورد الثاني، ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد، اقترن بشيء بلازم يعني يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم هذه الأمور، يعني عدم كونه علة أو شرط أو جزء أو مانع، فيكون ذكر الحكم يعني مثل أعد الصلاة أو صلاتك صحيحة، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة، علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك، يعني عدم كونه علة أو شرطا أو جزءا إلى آخر. مثاله قول المفتي أعد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه، يعني يستفاد من قول المفتي أعد الصلاة أن الشك المذكور إلا لبطلان الصلاة، فنبه على كونه إلا، وللحكم بوجوب الإعادة، يعني وإلا للحكم بوجوب الإعادة، فصار إلا لأمرين، إلا لبطلان الصلاة وإلا لوجوب الإعادة، لأن لاحظوا قد يكون إلا لبطلان شيء ولكن لا يكون إلا لوجوب شيء، كما قالوا في افترض في زكاة الفطرة، زكاة الفطرة واجبة ولكن إذا فات وقتها فيسقط وجوبها، لذلك قال بعضهم أنه يأتي بالقربة المطلقة أو احتياطا أو ما شكل ذلك، فبطلان شيء لا يدل على وجوب إعادة ذلك الشيء. فإذا إلا لبطلان الصلاة وللحكم يعني وإلا للحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام كفر يعني ادفع الكفارة عليك بالكفارة لمن قال له واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يعني قوله عليه السلام يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة، ولكن لم يصرح يعني لم يقل له أن الوقاع موجب للكفارة وإنما قال كفر، فدل على أن الوقاع موجب للكفارة إلا للكفارة. ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. لذلك بعض استفادات الفقهاء من الروايات من هذا الطريق. لاحظوا هذا ينفعنا في الاستدلال في البحث الاستدلالي. افترض يجي احد الاشخاص الى الامام المعصوم يقول له بعت السمك في النهر، فماذا يقول؟ بطل البيع. فقول المعصوم بطل البيع معنى ذلك يستفيد الفقهاء من ذلك انه يشترط القدرة على التسليم في البيع. اما اذا فقد القدرة على التسليم كما بيع السمك في النهر غير مقدور على التسليم، يعني لا استطيع تسليم السمك في النهر، فبقوله بطل البيع يشير الى اشتراط القدرة على التسليم في صحة البيع كما في سائر البيوع. ومثال رابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة وهكذا. فإذا إما يدل على كونه علة أو كونه شرط أو جزء أو مانع أو لا، للدلالة على عدم المانعية أو عدم الشرطية أو عدم الجزئية أو عدم العلية وهكذا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، يعني الدلالة مرتبطة بمتعلق الفعل وليس بالفعل نفسه، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النهر، يعني استفاد أمران، أن المشروب من الماء هذا أولا، وثانيا أن هذا المشروب من النهر، الماء من النهر. لماذا؟ لأنه وصلت إلى النهر وشربت، يعني وشربت من ماء النهر، واضح؟ يعني سياق الكلام يدل على ذلك، سياق الكلام يدل على ذلك، مع أن كون المشروب من ماء النهر غير مصرح به، ولكن سياق الكلام يدل عليه. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، أي وخطبت قائما، فهو لم يصرح بأنه خطب قائما، ولكن من سياق الكلام نعرف أنه خطب قائما لأن قال قمت وخطبت. حتى ربما قام ثم قعد وخطب. لذلك قلنا في هذه الدلالة أن الكلام صادق في نفسه ويصح في نفسه، ولكن نتيقن أو نطمئن بأنه أراد المعنى اللازم. هذا في دلالة التنبيه. أما دلالة الإشارة فهذه عكس دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه، يعني هناك اشترط أن يكون أن تكون الدلالة مقصودة من قبل المتكلم، هنا يشترط عدم قصد الدلالة من قبل المتكلم، ولكن مع ذلك تفهم من الكلام. يقول المصنف: دلالة الإشارة ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام. لاحظوا المثال الواضح هو الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وفي آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. طبعا من الواضح أن الآية الشريفة لم ترد بيان هذا المعنى أنه أقل الحمل 6 أشهر، عندما قال وحمله فوق وفصاله 30 شهرا أراد هو المعنى الظاهر، عندما قال أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هو أراد المعنى الظاهر، ولكن يستلزم من ذلك المعنى معنى ثالث وهو أن أقل الحمل 6 أشهر، وهذا استخراج أن أقل مدة الحمل 6 أشهر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نزلة حسابية، أن نحسب الآية تقول كذا وهذه تقول كذا فبالنتيجة أقل حمل 6 أشهر، لذلك هذا اللزوم غير بين، يعني ليس من اللزوم البين بالمعنى الأخف، لأن نحتاج إلى حسابات رياضية حتى يستخرج هذا المعنى الالتزامي. فإذا المتكلم لم يقصد ذلك المعنى، وإنما قصد هو المعنى الظاهري للعبارة، ولكن لزمه هذا المعنى. بإضافة الحسابات الرياضية نستنتج معنى آخر، ذلك المعنى الآخر مد التزامي ولكنه غير بين، غير مقصود من المتكلم ولكنه معناه لازم على كل حال. فإذا ذلك المدلول، ذلك المعنى الذي يسمى بدلالة الإشارة، ذلك المعنى غير مقصود من قبل المتكلم ولكنه لازم الكلام، ولكن لزومه غير بين، أو على الأقل غير بين بالمعنى الأخص، فقد يكون بين ولكن بالمعنى الأعم. يقول: ويشترط فيها على عكس الدلالة السابقة ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم. فإذا اللزوم غير البين أو اللزوم بين بالمعنى الأعم يدخل في دلالة الإشارة، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أو من كلامين كما في الآيتين. المهم أن اللزوم إما غير بين أو بين بالمعنى الأعم وغير مقصود من قبل المتكلم. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل، طبعا هذا مثال للزوم غير البين، لذلك تحتاج إلى استعمال حسابات رياضية. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل وهما آية وحمله وفصاله 30 شهرا، فهي 30، وآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين 24 شهر، نطرح 24 من 30 يطلع 6 أشهر وهو أقل الخمس. ولكن هذا كيف حصل؟ حصل باستعمال حسابات رياضية، وهو الطرح، طرح 24 من 30. ولذلك قلنا أن هذا لزوم غير بين أصلا، فإنه بطرح الحولين من 30 شهرا يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أقل الحمل. هذا واضح. فإذا في هذا أقل الحمل، هذا المعنى غير مقصود من قبل المتكلم، غير مقصود في الآية. في الآية، الآية الأولى لها معنى والآية الثانية لها معنى آخر، ولكن يلزم الأول والثاني هو هذا المعنى الثالث. ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، وهذا مثال للزوم البين للمعنى الأعم. هذا مثال للزوم البين للمعنى الأعم، لأنه لازم ليس نفسيا وإنما غيريا، لازم لوجوب للمقدمة وليس لوجوب نفس المقدمة، باللزوم البين بالمعنى العام. ولذلك جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا، وإلا لو كان بنفس لازم واجب كان صار واجب أصلي وليس تبعي، لأنه ليس مبذولا للكلام بالقصد وإنما يفهم بالتبع أي بدلالة الإشارة. فإلى هنا تم الكلام في الجهة الأولى وهو مواقع الدلالات ومواردها. ثم يتكلم في الجهة الثانية وهو الكلام في حجية هذه الدلالات، أن هذه الدلالات هل هي حجة أو ليست بحجة. طبعا مختصر الكلام في حجيتها هو أن حجية هذه الدلالات يستند على حجية الظهور، فإذا كان هناك ظهور فيها فهي حجة وإلا فلا. يقول المصنف: أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة، إذا كانت هناك دلالة وظهور. فهناك أمران، هناك دلالة وهناك ظهور. أما الدلالة فلأنها تابعة للإرادة، وتقدم منا سابقا أن الدلالة تابعة للإرادة. وقد قلنا في دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه أنهما مقصودتان من قبل المتكلم. لاحظوا إن ماذا قلنا؟ قلنا أن الدلالة الأولى والثانية تكون مقصودة للمتكلم، الثالثة غير مقصودة للمتكلم. فإذا كانت مقصودة للمتكلم والدلالة تابعة للإرادة، فإذا هناك دلالة في الدلالة الأولى والثانية، الدلالة موجودة. بعد وهناك ظهور أيضا، والظهور واضح. أما في الدلالة الأولى فلأن الكلام لا يصدق ولا يصح إلا بتلك الدلالة، أما في الدلالة الثانية فإننا قلنا أننا نتيقن أو نطمئن بوجود تلك الدلالة، فينعقد الظهور حينئذ. لاحظتم؟ فإذا هناك دلالة وهناك ظهور. الدلالة قلنا تابعة للإرادة، والدلالة الأولى والثانية مقصودة من قبل المتكلم، فإذا الدلالة موجودة لأنها تابعة للإرادة، والإرادة موجودة في الدلالة الأولى وفي الدلالة الثانية. أما الظهور فالظهور موجود في الدلالة الأولى وفي الثانية. أما الأولى لأن قلنا أن الدلالة أن الكلام لا يصح ولا يصدق إلا بتلك الدلالة. فإذا الكلام ظاهر في تلك الدلالة. وفي الدلالة الثانية قلنا أننا الكلام في نفسه صادق، ولكن نتيقن أو نطمئن بوجود تلك الدلالة. فإذا الظهور موجود في الدلالة الثانية، ومع وجود الدلالة والظهور فإذا الدلالة الأولى والثانية حجة على المتكلم وعلى السامع أيضا. أما دلالة الاقتضاء والتمييز فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة، وقلنا الدلالة موجودة في الأولى والثانية، وظهور، وقلنا الظهور أيضا موجود في الدلالة الأولى والثانية. لماذا؟ لأنه من باب حجية الظواهر ولا كلام فيه، يعني حجية الظواهر لا كلام فيه، وإنما الكلام في الصغريات. وأما دلالة الإشارة الدلالة الثالثة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر. لماذا؟ لأن قلنا الدلالة تابعة للإرادة، وقلنا في دلالة الإشارة أنها يشترط فيها أن تكون غير مقصودة من قبل المتكلم. لاحظوا، لذلك هذا هو الفرق في حجية الدلالة الأولى والثانية وعدم حجية الثالثة، أن الدلالة الأولى والثانية اشترطنا فيها أن تكون مقصودة للمتكلم. لذلك قلنا بوجود دلالة، لأن الدلالة كما تقدم في بحث سابق تابعة للإرادة. الدلالة إذا كانت مرادة من قبل المتكلم فهي موجودة، أما إذا كان هناك معنى التزامي ولكنه غير مقصود من قبل المتكلم فالدلالة غير موجودة أصلا، فلا حجة فيها. صار واضح؟ وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر. لماذا؟ محل نظر وشك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، يعني احنا سمينا كل معنى التزامي دلالة، هذا معنى التزامي فسميناه دلالة، ولكن حقيقة ليس بدلالة. لماذا؟ إذ المفروض أنها غير مقصودة، لأن قلنا يشترط فيها أن لا تكون الدلالة مقصودة بقصد الاستعمال. لذلك في دلالة الإشارة عندما قال ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين أن لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي، هذا أشر عليه. قل ومن هنا شك في حجيتها، في حجية هذه الدلالة، ومن هنا شك المصنف في حجية هذه الدلالة لأنها غير مقصودة بالقصد الاستعمالي. وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر المشك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض أنها غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة، فإذا ليست بدلالة حقيقة وإنما مسامحة، لأنه مجرد كونها معنى التزامي سميناها دلالة، وحقها أن تسمى إشارة، لذلك سمنا دلالة الإشارة، وحقها أن تسمى إشارة وإشعارا فقط بغير لفظ الدلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة. نعم هي، فإذا قلت كيف تقولون أنه ماكو دلالة وماكو إشعار وماكو كذا، لعد كيف استفاد الفقهاء أن أقل الحمل 6 أشهر؟ هذا مو استفادوا من الآيتين. فإذا إذا كانت ذات الإشارة ليست بحجة، إذا استفادة الفقهاء أقل الحمل 6 أشهر ليس بحجة، فيكون كلام الفقيه غير مستند على حجة. يقول لا، هذا مو ليس من باب الإشارة بل من باب الملازمات العقلية، يعني الفقهاء استندوا على ذلك واستفادتهم معتبرة وحجة من باب الملازمات العقلية، مو من باب دلالة الإشارة، لذلك استدرك بقوله نعم، لذلك نعم للاستدراك. نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية، حيث تكون ملازمة فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. لذلك المقر قد يقر بشيء وباللازم نلزمه أنك أقررت بمعنى آخر، وهذا ليس من باب الإشارة وإنما من باب الملازمة العقلية، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة، وسيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.